إذا أمرت زوجتك أن تخدم والديك فلا حق أن تطيعك في هذا الأمر، وبالزعم وبالرغم في هذا الأمر وبالرغم قد ربما يأمراك والديك بطلاقها. فهمت السؤال؟
فهمت.
طيب،
كما قلت لا تعارض أصلا بين الأمور، ولا ينبغي للسائل أن يتحكم، يعني أن يقول هذا إذا وضعناه في مقابل هذا ما يركب على هذا، يعني دائما السائل يسأل عما ينفعه، ولا ينبغي دائما أن يبحث عن المتناقضات كما يقال. فعلى كل، هذا ليس من موضوع عقد الزوجية كما قلنا مرارا، فليس له أن يلزمها بخدمة والديه، وليس لهما أن يأمراه بطلاقها لأنها لا تخدمهما، هذا ليس لهما في الحقيقة، لأننا أمس قلنا إلا إذا كان السبب شرعيا، إلا إذا كان السبب الدين، فالدين حكم الله عز وجل مقدم على كل شيء. فإن كان طلب الوالدين أو أمر الوالدين لولدهما بطلاق المرأة لأمر لا يحق شرعا أصلا، فهذا أمر ديني شرعي. فقلنا الليلة الماضية إذا كان أمرهما بطلاق المرأة لسبب شرعي، أي لأمر يتعلق بالأحكام الشرعية، فلا طاعة لهما في مثل هذا الأمر. أما من أجل اختلاف الطباع وما إلى ذلك هذا موضوع ثاني، أو أنه يعني أنهم يرون أن هذه المرأة ليست أخلاقها جيدة، أو لا تناسب ولدهم، أو أنها تسيء إليهما أو تسيء الأدب معهما، يعني إذا كانت الأسباب دنيوية وجبت الطاعة. أما إذا تعلق الأمر بحكم شرعي لا، فالحكم الشرعي يقدم، والله تعالى أعلى وأعلم.
The question was, you said yesterday that when the parents command the husband, their son, to divorce the wife, he should obey them. And today you are saying that if the husband, you're saying that the wife, if her husband ordered her to serve her parents, his parents, she doesn't have to. So the brother who asked this question, he feels that there is some contradiction between the statement of yesterday and the statement of today. The Sheikh said that don't waste your time by looking for contradictions. And he said that there is no contradiction. And he said if the parents, they want their son to divorce his wife because they want him or they want her to serve them, he said this is not allowed for them and they should not do this. And he said that he can listen to his parents in order to divorce his wife only in the dunya matters. For example, they don't like the way that she look, they don't like the way that she behave or something like this. But when it comes to the Islamic ruling reasons, they don't have he doesn't have to obey his parents. This is what the answer he gave. Can you explain what Allah means when he says the man has a degree over woman, and please give advice to the brothers who takes advantage over that. هل تتفضلون بشرح قول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، وهل يمكنكم أن توجهوا نصيحة إلى أولئك الإخوان أو الأزواج الذين يستغلون هذه الآية في صالحهم أو لصالحهم؟
الأمر واضح بارك الله فيكم وليس فيه خفاء. فالرجل له قوامة على المرأة بنفقته عليها وكذلك برجولته، فرب العزة قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فذكر الله عز وجل سببين: أولا أن الله فضل الرجال على النساء، وثانيا أنهم ينفقون على النساء. ولذلك فالرجل الذي لا ينفق على امرأته لا قوامة له ولا طاعة له، بل هذا الرجل ما قام بواجبه من الرجولة والقوامة في الحقيقة، فلها أن تطلب الطلاق في هذه الحالة لأنه ما أدى الحقوق التي عليه حتى يطالب بحقوقه. فقوامة الرجل هي في مقابل رجولته ونفقته. وكما قلت إن الرجولة يعني مفضلة على الأنوثة، وقد يكون من حكم الله العجيبة في كتاب الله أن يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه وليس الذكر كالأنثى، فإذا تأملت هذه الآية وجدت أن القائلة أنثى التي قالت وليس الذكر كالأنثى هي أنثى، بل هي من النساء اللائي اصطفاهن الله سبحانه وتعالى، وهي امرأة عمران، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، فهي قالت هذا وليس الذكر كالأنثى وهي أنثى. فالنساء الفضليات يعرفن أن الرجال مفضلون على النساء، وهذا معناه تفضيل جنس على جنس، ليس تفضيل فرد على فرد. فليس معنى هذا أن كل رجل أفضل من كل امرأة، لا، فامرأة فرعون أفضل من فرعون، لكن جنس الرجال لا شك أنه مفضل على جنس النساء، لأن الأصل بلا شك أفضل من الفرع، فالمرأة هي فرع مخلوق من الرجل، فالرجل أصل والمرأة مخلوقة منه. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فالمرأة هي مخلوقة من الرجل، هي جزء منه، فلا يمكن أن يفضل الفرع على الأصل. أما الحالات الاستثنائية كامرأة فرعون وفرعون، كما قلنا هذا تفضيل جنس على جنس وليس تفضيل شخص على شخص، ليس كل رجل أفضل من كل امرأة، ليس كل رجل أفضل، بل بعض النساء أفضل من بعض الرجال، لكن جنس الرجال مقدم على جنس النساء. فالشاهد هنا الجواب أن القوامة هي برجولتك وبنفقتك، فينبغي أن تكون قيما على المرأة ولك درجة بهذا المعنى. فرب العزة قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. فلا يجوز للرجل أن يتمنى ما عند النساء من الصفات، ولا يجوز للمرأة أن تتمنى ما عند الرجال من الصفات، بل الصحيح أن الرجل إذا تشبه بالنساء فهو ملعون، وأن المرأة إذا تشبهت بالرجال فهي ملعونة. فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالمرأة امرأة صفاتها تناسب مهمتها، والرجل رجل وصفاته تناسب مهمته وقوامته. فأنا أقول في الحقيقة هي ليست مسألة تفضيل بقدر ما هي مسألة مسؤولية، فأنت إن كنت أفضل من المرأة فهذا معناه أنك أنت محمل مسؤولية أكبر من المسؤولية التي على عاتق المرأة، والله تعالى أعلى وأعلم.
The Sheikh said that the meaning of this ayah, the man has a degree over a woman, is explained in the other ayah when Allah subhanahu wa ta'ala said الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. He said, Allah subhanahu wa ta'ala said that the men are قوامون over women. قوامون means that they are more stronger, and he mentioned how بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. He mentioned two things. The first one is that Allah subhanahu wa ta'ala made the sex of male better than the sex of female. It's not that person is better than the other person. It has to be understood like this, that the male is better than the female. Not every person is better, not the person is better than the other person. And the other one, وَبِمَا أَنْفَقُوا, and also because of what they spend from their monies. So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned two things, the money that they spend and also their sex, not their personality. And he mentioned the story of the mother of Maryam alayhi salam. You know, in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala said وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْأُنْثَى. This statement was not said but by Allah subhanahu wa ta'ala. It was said by the mother of Maryam. After she delivered the baby, after she delivered Maryam, she said, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Verily, the ذَكَر, the male, is not like the female. The male is different from the female. So, and the one who said this is a woman, is a female. So she confirmed and she affirmed this statement that the male is better than the female. So we should not understand that every man is better than a woman. No. The Shaykh also said that the wife of Fir'aun is better than Fir'aun. So there is an exception here. So it doesn't mean that every man is better than his wife. No. There are some exceptions. If the woman has iman and the salah, she will be better than the man. And he mentioned that we should not understand from this ayat that man is just like that, better than the woman. No. He said we should understand that when Allah subhanahu wa ta'ala said that the man is better than woman, it means that they have more responsibility than the woman. The man, he has to spend, he has to buy things for the family. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala make him better than the woman. And again, the type, the sex is better than the other sex, which is the female. So, and he said, so the brothers, they should not take advantage about this. And also the sisters, they should not take advantage of that. And Allah subhanahu wa ta'ala forbid the woman to ask for something that Allah subhanahu wa ta'ala give it only to the man. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Allah said in this ayah, do not wish something that Allah subhanahu wa ta'ala gave to the other. And he said, if you do that, you will be cursed by Allah subhanahu wa ta'ala and the Messenger. The Prophet said in many ahadith that any man who tried to imitate woman, he will be cursed. And any woman who tried to imitate the man, she will be cursed. So when Allah subhanahu wa ta'ala make the man better than the wife because of those two reasons that we mentioned, because of his body, he is a male, he can do heavy work, and also because he spends the money, a woman should not ask for that fadl that Allah subhanahu wa ta'ala gave to the man. According to the ayah that we mentioned, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Sometimes I take money from my husband's wallet without his permission. I use this money to buy something that I need for the house. Is this haram? تقول السائلة في بعض الأحيان أخذ المال من حقيبة زوجي بدون إذنه لأشتري بعض الأغراض التي أحتاجها، فهل هذا حرام؟
الجواب على هذا السؤال فيه تفصيل. إن كان هذا الشيء الذي هي تحتاجه ضروري للبيت لا يستغني عنه البيت، يعني هو أمر ضروري للحياة، فيجوز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه إذا هو منعها ذلك، إذا كان بخيلا. أما إذا كان الأمر كماليا، شيء يعني زائد عن الحاجة، فقط يسهل عليها مهمتها، فمثل هذا لا يجوز إلا بإذن الزوج. وقد جاءت امرأة أبي سفيان إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي قالت فهل أخذ من ماله يعني بغير إذنها أو بهذا المعنى؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ كفايتها، لكن هذا يتعلق بالحاجات الضرورية، فهو عنده مال يشح به ويبخل به، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما دام ينفق على البيت في أمور ضرورية كالطعام والشراب والكسوة ونحو ذلك. أما إذا كانت هي تريد مثلا أجهزة تيسر عليها العمل، لا، هذا لا يكون إلا برضا الزوج وبإذنه، والله تعالى أعلى وأعلم.
He said here you have two cases. The first one, when the sister needs something necessary in the house, something very important. He said in this situation, she can take the money without his permission and buy it. The other case, which is buying something that she doesn't need. He said she cannot take the money without his permission. And he mentioned the proof. The wife of Abu Sufyan, she came to the Prophet ﷺ and she told him that my husband is so cheap and I need the money. So the Prophet ﷺ told her, take what you need and your kids and do not exceed. Do not take more than that. So from this hadith, we learn that it is allowed for a woman to take the money without his permission if she needs to buy something very important in the house. Necessity. If he, of course, if she gonna do that when he prevents her from that, if he doesn't give her the money, if he's like cheap, and he doesn't care about his wife and his family and his kids. So in this situation, she can steal and she can take the money without his permission. But only to buy necessities, to buy those important things in the house. And the Sheikh, he said, not buying like some equipment, something that she doesn't need. Like, for example, I can give example, buying ice cream or these things. She cannot steal the money for that, because it's not too important in the house. But for example, if she needs to buy food, bread and all these things, she can do that. Question is, when I got married with my wife, the imam did not ask for contract to be written or signed. Her father gave her away. The dowry agreed on was provided, and we had the walima. Was this contract a necessity? If so, how can I, the word come after can I is or, how can I or, what should be done now? Did you understand the question? Can somebody say it for me, so I can translate it? Yes, what is the question? Deficiency. Oh. هي تقول تزوجت برجل والإمام الذي زوجهما لم يكتب العقد. فهل هذا يعني يؤثر في صحة العقد في صحة زواجهما؟
الجواب أن الكتابة ليست شرطا في صحة العقد. فالعقد يكفي بالكلام، والكتابة لا شك أنها نوع من أنواع التوثيق المطلوب في هذه الأزمان، لكن ليس هو شرطا في صحة العقد، فالعقد صحيح.
He said it is not necessary to write down the contract once the conditions of marriage are established, like the permission, the acceptance of the husband, the acceptance of the wife, the presence of the wali and the giving of the dowry, all this are together, the contract is valid even if you don't write it down. It is not, you don't have to do that in Islam. And to write it down, it's better, the Sheikh said.
Can you advise the sisters what to do with their husbands who does, with their husband who does not, who do not help in the home, or who do not seek their advice? بماذا تنصح الأخوات الزوجات التي لا يساعدن من قبل أزواجهن داخل البيت؟
الجواب ليست داخل شيء.
And do not seek their الإخوان ما يأخذش من يعني ولا يأخذن النصيحة من أزواجهن الأزواج.
لا يقبلن النصيحة من
لا يقبلوا النصيحة الرجال لا يقبلون النصيحة من أزواجهم.
الثاني تقرأ السؤال بالراحة واحدة واحدة.
Does not seek their Who is asking advice? The wife asking from the brother or They are not asking. لا يقبلن النصيحة من نسائهم. لا يقبلون. لا يطلبون ولا لا يطلبنا
لا يطلب النصيحة من زوجته
لا يطلبها
لا يشاورها
هذا ما مفهوم هذا
الشرط الأول ذكرته ما يساعد الزوجات من داخل البيت
هو هي يطلب منا نحن ننصح الأخوات
نعم تنصح الأخوات ايش يعمل ماذا يفعل
في ايش
اذا الزواج ما يساعدهم
يساعدهم في البيت
طيب وبعدين قال او وجونات في
Their advice. We do not see their advice.
Their advice
is good. Inshallah, نسمع. بارك الله فيك. طيب. نرجو الهدوء. بارك الله فيكم.
Can you please stay quiet? The question again. Can you advise the sisters what to do with their husbands who does not help in the home and who does not seek their advice? She means by the last part of this question that the husband, they do things without asking them for advice. They don't consult them when they do things.
الجواب على هذا السؤال لابد من التفريق بين العدل والفضل. فالعدل شيء والفضل شيء زائد فليس الرجل مطالبا بأن يساعد امرأته في البيت وكذلك ليس هو مطالبا بأن يسمع كلامها في أمور الحياة بل هو الولي وهي الرعية هو الراعي وهي الرعية فهي لا تملك له إلا النصيحة أنها تقول له مثلا بارك الله فيك ساعدني في أمور البيت لأن هذا يشق علي وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في البيت يساعد أهله يعني فترغبه في ذلك لا تفرضه عليه هذا ليس واجبا على الرجل أنه يغسل معها الصحون أو يطبخ معها الطعام أو يغسل معها الثياب أو ينظف معها البيت هذا ليس واجبا عليه فهذا واجب عليها هي وليس واجبا عليه إنما إذا فعله فهذا فضل فلا بد أن نفرق بين العدل والفضل فلا يحق للمرأة أن تطالب الرجل بالفضل إلزاما كأنه حق عليه لهذا ليس صحيحا وكذلك إذا هو شاور امرأته فالمشورة طيبة المرأة إذا شاورها زوجها هذا شيء طيب ولا بأس به وهو من حسن العشرة وهو من حسن العشرة لكن أيضا هذا ليس واجبا بمعنى أنه لو لم يفعل لو اشترى بيتا من غير أن يستأذنها أو يشاورها تقول هذا الرجل يعني ما يسمع الكلام أو هذا الرجل يعني ليس فيه خير ما ينبغي فلا بد أن نفرق بين العدل والفضل بين الحق وما زاد عن الحق لا بد أن نفرق بين الواجب وبين النافلة أو الإحسان والله تعالى أعلى وأعلم.
The Sheikh said we have to know the difference between justice and blessing, فضل. He said when the brother doesn't help his wife to do housework and when he doesn't ask her for advice and he do things just by himself She should not look at him as an unjust person because it is not obligatory on him to do housework. And the Sheikh said, for example, he doesn't have to wash the dishes, he doesn't have to vacuum the house, he doesn't have to change the pampers of his boy or his daughter. All these things he doesn't have to do them. And also when he buys something like buy a house or buy a car without taking her advice, she should not look at him as a person who doesn't have any good, he doesn't care about her. And you know, a lot of sisters, they think like this about their husband. So he said, we should know the difference between al-adl wal-fadl, the justice and fadl. Fadl like something voluntary, he doesn't have to do it. So if the sister is very wise, she should ask her husband to help her in a nice way. And then she can get her husband helping her. But if she starts to debate with him, you have to help me, I'm always cooking, you come home, you don't do anything, I'm always vacuuming and this, and you don't do anything in the house. No, he said, the sheikh said, it's not proper to do that. The sister should not do that. She should ask her husband to help her in a nice way, without making him feel that he has to do it. And we are having this problem in this country. Some sisters, they look down to their husbands and they don't respect them because of this. He's not helping me, he's not doing anything in the house. I do everything in the house. So the sheikh said the sister should not do that, and she should use a nice way to ask her husband for help. If a brother wants another wife, can the sister ask for a divorce if she is too jealous to accept it? إذا عزم الزوج على أن يتزوج امرأة أخرى فهل يجوز للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق إذا كانت غيورة جدا؟
لها أن تطلب الطلاق وله أن يرفض الطلاق، فليس هذا حقا لها أن تطلب الطلاق، لكن لها أن تطلب، تقول أنا أغار وما أتحمل فطلقني، لكن لا تجعل هذا شرطا، فهذا ليس من حقها وليس هذا لزاما عليه. إن قبله قبل، وإذا لم يقبل فله أيضا ألا يقبل ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
The Sheikh said she can ask for divorce, but the husband doesn't have to give her the divorce Islamically. So if the husband refused, she has to stay with him. So this is the answer in brief. What if your husband never call you to his bed, but expects you to know what he wants? What should you do? What should you do? تقول إذا كان الرجل لا يطلب زوجته للفراش وهو دائما ينتظرها أن تأتي إلى الفراش، يعني لا يسألها أن تأتي إلى الفراش، فماذا عليها أن تفعل؟
لا يلزم، بارك الله في النسوة، لا يلزم أن الرجل يطلبها، لكن هو لو طلبها لا يجوز لها أن تمتنع، ولكن كما يقال إن اللبيب بالإشارة يفهم، فلا يلزم أنه يقول أنا أريدك في الفراش، فبمجرد أن ترى المرأة يعني زوجها ذهب إلى الفراش وهو ينتظرها، ما يعني تنتظر تقول لابد أن يطلبني ويقول تعالي إلى الفراش، لكن هو لو طلبها امتنعت تكون قد وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن حسن العشرة يقتضي أنها تفهم مراده من غير أن يتكلم، فليس لزاما يعني يطلبها أن يكتب ورقة وأن يوقع عليها بأنه يريدها، ما ليس بهذا يفهم بدون حاجة إلى الكلام، إن اللبيب بالإشارة يفهم، هذا من حسن العشرة، والله تعالى أعلى وأعلم.
الشيخ حفظه الله said that the husband, he doesn't need to tell her come and let's sleep together. He doesn't have to tell her that. And also he said he doesn't have to write it down on a piece of paper and give it to her. So she should understand her husband. If she sees that the husband, for example, in the bedroom and he's waiting for something, so she should understand. I'm just translating, man. I'm not saying something for me. So he doesn't need to tell her, come, I want you, or something like that. No, she should understand the husband. And she should not refuse. And she should not use that as an excuse. I did not hear anything from him. He did not tell me anything. No. Once she feels a major sin in Islam.
تجاوزنا الموعد.
متى نجي عن سؤال سؤالين؟
طيب. إذا كان هناك شيء مهم.
نعم. نبحث عن.
Okay. This is the last question because the time is over. We're supposed to finish at 9:30. Now it's 9:40. So this will be the last question. Should the husband leave the bed if he is angry with his wife to sleep in the couch? If so, will he be cursed by the angels? إذا غضب الرجل على زوجته ولم ينم معها على الفراش فهل هذا يعني أنه يكون ملعونا من قبل الملائكة؟
هذا طبعا قلب للموازين وتغيير للأحكام. ويبدو أن النساء هنا في المجتمع الأمريكي يريدنا من الرجال أن يكونوا نساء ومن النساء أن يكونوا رجالا. فنحن كمسلمين ما ينبغي أبدا أن نتأثر بهؤلاء، لا ينبغي أن نتأثر بهؤلاء. فواضح جدا أن المرأة هنا، المرأة الأمريكية الكافرة، صارت هي الرجل، وأن الرجل صار هو الأنثى للأسف. ولذلك لا نستغرب وجود هذا الشذوذ الجنسي عندهم، حتى صار الرجل يعني يلبس ملابس النساء والمرأة تلبس ملابس الرجال، وطباع الرجال صارت طباعا طرية وطباع النساء صارت طباعا شديدة. يعني فالمسألة هنا اختلطت في هذا المجتمع، اختلط الحابل بالنابل كما يقال. فطبعا الرجال قوامون على النساء. وسبحانه وتعالى لما ذكر أن الرجل يمكن أن يستشعر نشوز المرأة قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أما إذا كان العكس هو الذي حصل، أن المرأة هي التي شعرت أن زوجها ينشوز، بمعنى أنه بدأ يميل عنها ويرغب عنها، يعني ما أصبح يحبها كأول كالحالة الأولى. قال تعالى وقد يستغرب بعضكم أن يسمى هذا نشوزا، لكن الله سماه كذلك في كتابه الكريم، فقال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وهذا قد تحقق في النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين سودة بنت زمعة، كبرى أو كبرى 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 أمها، يعني امرأة أو أكبر امرأة في أمهات المؤمنين. فإنه كانت هذه السودة رضي الله عنها كبيرة في السن، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها. فالشاهد أن سودة لما كبر سنها شعرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يرغب في عشرتها لأنها كبر سنها. والمرأة إذا كبر سنها لا يرغب الرجل فيها كما كان من قبل. فلما استشعرت هذا من نفسها عارضت عليه الصلح، وهو أنه لا يطلقها بل يبخيها. وفي مقابل هذا هي متنازلة عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، هذا صلح. فتنازلت عن حقها في المبيت وفي الفراش في مقابل أنها تبقى مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مع التنازل عن حقوقها في الفراش. فهذا نوع من الصلح. إذن العكس هنا، لما حصل أن المرأة هي التي شعرت أن زوجها بدأ يميل عنها ولا يرغب فيها تعرض عليه الصلح، لا أنه تلعنه الملائكة كما يقول أو تقول السائلة أو السائل. فالمرأة إذا كبر سنها وشعرت أن زوجها لا يرغب فيها مثل الأول، فيمكن لها شرعا يجوز أن تعرض عليه المصالحة، لا تطلقني
وأبقيني معك وأنفق علي، لكني متنازلة عن حقوقي في الفراش وأنا متنازلة عن ذلك، يعني هي خلاص لا تطلب منه ولا تفرض عليه شيئا في مقابل أن تبقى معه زوجة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. وهذا هو يعني مثال عملي لهذا الحكم في الآية الكريمة. فعلته سودة رضي الله، فصار لعائشة رضي الله عنها في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صار لعائشة رضي الله عنها ليلتان، بينما كل واحدة من أمهات المؤمنين لها ليلة واحدة. وهذا ليس فيه ظلم، لأن الليلة الأولى حقها والليلة الثانية حق من؟ حق سودة رضي الله عنها. نعم.
الشيخ حفظه الله said to say that the angels will be angry with the husband who refused to sleep with his wife. He said this statement is changing the statement of what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, changing the ruling of what Allah subhanahu wa ta'ala and the Messenger sallallahu alaihi wasallam legislate for the Muslims. So he said it is not allowed to say like this. And he said subhanallah, he said in this country women, they want men, they want to be like men, and men, they want to be like women. And he said this is not acceptable in Islam. When Allah subhanahu wa ta'ala gave some rights to the husband, the sisters, the wives, they should accept and admit and submit themselves to what Allah subhanahu wa ta'ala has legislated. So this deen is based on we hear and we obey. And he mentioned an example from the Quran, which is the opposite of what he had explained. The ayah that he explained in the lecture, when a husband starts to feel that his wife is disobeying him, and Allah subhanahu wa ta'ala mentioned what to do. He said Allah subhanahu wa ta'ala, another ayah mentioned when the wife starts to feel that her husband is not as he was before with her, is changing with her. Allah subhanahu wa ta'ala tell us what to do. He tell the woman, the wife, what to do. He said that فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. There is no junah, no difficulty on both of them if they make reconciliation between them. Allah subhanahu wa ta'ala said وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, and reconciliation is good. She has to do something to keep her husband with her. Instead of divorcing her, she has to do something to please the husband, not to please herself. And he mentioned the story of Sauda bint Zam'a, the second wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You know, the first wife was Khadija, and he married after her, he married Sauda bint Zam'a. This wife, she was very old, and she started to feel that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is not giving her a lot of attention as he used to do before, because she get old. So she was scared that the Prophet sallallahu alaihi wasallam will divorce her. So what she did, she told the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I'm gonna give my night to the wife that you love so much. I'm gonna give it to Aisha. Prophet sallallahu alaihi wasallam married Aisha after Sauda. So she told him, I'm gonna give my night to Aisha, and then keep me with you and do not divorce me. So Aisha, she used to have two nights, and all other wives used to have all night with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he said, look at this woman, this pious and righteous woman, she did something to please the Prophet sallallahu alaihi wasallam. She humbled herself and she gave the right to another wife. So he said, this is how women should be. You have to try your best to please your husband. And don't argue with your husband. Don't say, well, Allah subhanahu wa ta'ala has given you this and this. You have so much right. We don't have it. No. The sisters should submit themselves to Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Islam means submission. You accept anything coming from Allah subhanahu wa ta'ala. And before I close this, I want to just add something that is related to this. And a lot of sisters, they keep asking the mashayikh about it, And each scholar comes to this country, they ask him about this. You are saying that the husbands and on Jannah, when they enter Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala will give them al-hur al-ain, the women of the Jannah. They're going to have a lot of women of the Jannah. And they say to the scholars, what about us? Is there any somebody for us in the paradise? And they feel this is injustice. So if we are submitting to Allah subhanahu wa ta'ala, we should not ask this question. Allah subhanahu wa ta'ala give this blessing to the man, we accept it. There is no hadith that say that there is a hur al-ain for women in paradise. Allah mentioned hur al-ain only for men, not for women. So we have to submit ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala, and we have to be very careful. And may Allah subhanahu wa ta'ala reward you, all of you brothers. May Allah subhanahu wa ta'ala reward also Sheikh Usama al-Qusi of what he stated and of what he teach us tonight. And inshallah tomorrow there is another lecture about the divorce. And on Thursday there is another lecture about the children education. And on Friday after Asr around 3:30 we're going to have seminar on Hajj, how to make Hajj properly in Islam. And inshallah tomorrow Brother Muhammad Yasin will be here, and also for Thursday and Friday he will give you a better translation. And I'm asking for forgiveness if I did not convey the message to you. And this is my English, I don't have better than it. I'm trying hard to learn this language, but it's so hard for me. I try my best. So may Allah subhanahu wa ta'ala forgive me and all of you. وجزاكم الله خيرا. آمين.